العربي الجديد بودكاست. مادة محلية مسرطنة، الأسبرتام خطر على حياتك. يدخل في صناعة الكثير من الأغذية. لماذا سيصنف على أنه مادة مسرطنة محتمل؟ احذر هذه الأغذية لأنها تحتوي على الأسبرتام. هاي الجمل كانت عناوين أبرز الأخبار الصحفية الأسبوع الماضي، ويلي انكتبت بالتزامن مع تسريبات بتقول إنه منظمة الصحة العالمية بصدد إدراج المحلي الشهير الأسبرتام على قائمة المواد المسرطنة المحتملة. وهي القائمة بالمناسبة بتضم مواد كتير شائعة الاستخدام مثل الألوفيرا والجنكة. أخبار بتخوف صح؟ صح، بس ضيفنا عنده رأي آخر وعم يقول إنه ما في داعي للذعر، وأنه تسريب هذا الخبر أصلاً غير مبرر وما بيعنينا حالياً كمستهلكين. كيف يعني؟ كيف خبر إدراج مادة شائعة كمسرطن محتمل ما له أي داعي؟ وكيف يعني ما لازم نخاف؟ لا تعرفوا السبب؟ خليكن على السمع. أنتوا معنا ببودكاست حياة صحية، وأنا يارا حيدر، مهندسة أغذية مختصة بسلامة الغذاء. ضيفنا اليوم الصيدلاني فادي القاضي. أهلا وسهلا فيك دكتور.
مرحبا فيكم يا هلا
دكتور. من شي شهر تقريبا طلعت منظمة الصحة العالمية توصية مشروطة بعدم استخدام المحليات غير السكرية مثل الأسبرتام للتحكم بزيادة الوزن بسبب إشارات استفهام حول آثارها طويلة المدى. وهلأ أعلنت المنظمة أنه من المنتظر إدراج الأسبرتام كمادة مسرطنة محتملة، طبعا على ذمة وسائل الإعلام. شو القصة؟
بداية مش منظمة الصحة اللي أعلنت الخبر، أنه في اجتماع للوكيل الدولي لأبحاث السرطان بهدف إعادة تصنيف الأسبرتام ضمن فئة المواد من المحتمل أن يكون إلى تأثير مسرطن. هذه الوكيلة هي جزء من منظمة الصحة العالمية، أو هي الذراع منظمة الصحة العالمية المعني بأبحاث السرطان. أفكار أنه هذه الوكيلة علمية جدا وتصنيفاتها علمية، ما بيصح أن تكون مادة إخبارية. هذه الوكالة هي أحد المصادر الرئيسية اللي بتعتمدها هيئة الخبراء وهيئة الصحية، اللي هي وظيفتها تصدر إرشادات صحية تخاطب فيها المستهلك. أما هذه الوكالة ما بينفع أنه تكون مخاطبة للمستهلك، أن هي بترصد أدلة المادة إذا قده هي مسرطنة، ما بتحكي عن خطر، نسبة خطر الإصابة بالسرطان.
دكتور، حضرتك بمنشور على فيسبوك أوضحت أنه نشر إعلانات الوكالة بهي الطريقة ممكن يكون مضلل وغير مبرر، وأنه وسائل الإعلام ساهمت بشكل ما بنشر الخوف من دون داعي. كيف يعني؟ ليه من الغلط نوعي الناس أنه مادة ما ممكن يكون إلها تأثير مسرطن؟
الحقيقة كنت مستغرب من الطريقة اللي تعمل فيها الإعلام على الموضوع، سبب في مبالغة وفي كثير نشر خوف بدون سبب حقيقي. كثير المطارح نقلوه بطريقة غلط جدا، يعني مطارح وصفوه على أنه تأثير مسرطن، وهني وكأن نحطوه بالجدول الأول حد المواد المشعة والنفايات الدموية، وهيدا خطأ كثير كبير. بعرف نحن عم نتعامل مع سيارات الغوية بتبين وكان إلى نفس معنى مثل تأثير مسرطن أو من المحتمل أن يكون مسرطن، ولكن هيدي إلها أبعاد علمية وفروقات كتير كبيرة. هيدا هو السبب اللي أنه ما بيصح الإعلام يتعامل مع الوكيلة، أو هيدي الوكيلة ما بيصح أنها تخاطب المستهلك. اللي بيخاطب المستهلك هي منظمة الصحة العالمية تصدر إرشادات، فكان الأولى أن الوسائل الإعلام ما تفوت بهيدي المنطقة الضبابية وتوصل لمطرح ما تعرف شو هو الطريق الصح. كان الأولى تنتظر الإرشادات اللي بتصدرها منظمة الصحة العالمية، لأن الوكالة هيدي مثل ما التصنيف فامور بيك وعلمي جدا، يعني في كثير امور ما بتاخذها بعين الاعتبار لما بدها تصنف، مثل تركيز او جرعه الماده اللي عم تصنفها، مثل شكل التعرض لهيدي الماده، مثل الزمن يلي نحن نتعرض له، وقت التماس يلي نحن نستغرقه بالتعامل مع هيدي الماده. اشياء كثير لها دور كثير كبير بتحديد اذا كانت هيدي الماده صالحه للاستهلاك او لا.
يعني عمليا تصنيفات الوكاله مش كتير بتهم المستهلك العادي، وإنما اللي بيعنيه هو لجنة الخبراء المشتركة ما بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية، لأنه هي اللجنة هي اللي بتقدم توصيات أدق بخصوص الجرعات ومدة التعرض اللي ممكن يكون إلها تأثير مسرطن. يعني بعد ما بتعمل وكالة أبحاث السرطان تقييمها، بيجي دور تقييم لجنة الخبراء المشتركة. طيب، على بينما يطلع توضيح من اللجنة، أنا كمستهلك عادي شو المطلوب مني؟ يعني مثل ما منعرف الأسبرتام موجود بمشروبات الدايت، بمساحيق الشراب الصناعي، بالعلكة، بكتير منتجات، يعني هل لازم نمتنع عن استهلاك كل هاي المواد؟
بداية خلينا نتفق أنه أي مادة قبل ما تصل للمستهلك وتكون صالحة للاستخدام أو تأخذ موافقة الجهات الصحية، لابد تكون مرأت على عدد كتير كبير من الدراسات والمراجعات العلمية. كمل هيك من المستبعد أن يصير أي تغيير جوهري بمثل هيدي المواد مثل ما عم يتداول الإعلام. خلينا نمر شوي على مفهوم الجرعات كمال أوضح هيدي الفكرة أكثر. في عنا بالجدول الأول ضمن جدول المواد المسرطنية اللي فيها مواد مشعة ومواد نووية، في كمان أشعة فوق البنفسجية اللي هي موجودة بأشعة الشمس. فلو صح أنه يتعامل مع المادة بمجرد تصنيفها بهذا الجدول، لازم يتعامل مع أشعة الشمس بنفس الطريقة اللي بتعمل فيها مع الأشعة النووية، وهذا الشيء يعني واضح أنه غير منطقي وغير صحيح. بس كمان وضح فكرة آلية التصنيف هيدي أكثر من هيك. بالأسبرتام عندنا جرعات قليلة جدا مقارنة بالجرعات اللي عليها خطر ارتباطها بالدراسات بتأثير مسرطن. هي حتى هيدي الجرعات اللي موجودة بالمشروبات الغازية مثلا، نحن أصلا ما عم نستهلكها، ما عم نوصل للجرعات القصوى الموجودة بالإرشادات الصحية. مثلا أنا كشخص وزني مثلا 70 كيلوغرام، أنا بدي أشرب 20 أنيات مشروب غازي وبعدني ضمن الجرعات الصحية ضمن الإرشادات الطبية، ما تخطيت الحد الأعلى. بس إذا بدنا نلتزم بالإرشادات، فسبق أصدرت منظمة الصحة العالمية إرشادات صحية بخصوص المحليات غير السكرية، هي مش كتير عم تكون إلى فائدة بغرض التنحيف بغرض انقاص الوزن. فبطبيعة الحال التزامك بالإرشادات السابقة بيخليك تتجنب هذه المحليات بطبيعة الحال.
طيب دكتور، أشرت بسياق الحديث لنظام معقد تعتمده الوكالة الدولية لأبحاث السرطان لتصنيف المواد بناء على تأثيرها المسرطن. الجهل عمليا بهذا النظام عم يخلي الناس تخاف بشكل مبالغ فيه، وأحيانا ما تخاف لما بيكون الخوف مبرر. لهيك حبذا نشرح بشكل مبسط كيف بتم تصنيف المواد بناء على قديه هي مسرطنة.
حقيقة موضوع معقد وعن عدد كتير كبير من الدراسات، ومع هيك مش على طول بتكون النتائج واضحة، أوقات بيكون في تضارب بالنتائج، وهذا بينعكس على حالة عدم اليقين اللي احنا عم نعيشها. بس كرمال أوضح كيف آلية التصنيف بالوكالة الدولية لأبحاث السرطان عم بتصير، خلينا نحاول نشرح ولو بشكل مختصر عن هذه الدراسات والأبحاث، لأن هي الأساس بعملية التصنيف. في عنا دراسات اللي بتصير بالمختبر، بتصير على الخلايا وعلى حيوانات التجارب. هذه الدراسات مش على طول بتعطي نتائج يقينية، لأن تصرف الخلية بيختلف عن تصرف الكائن الحي، وبالتالي النتائج المرتبطة بالخلية مش بالضرورة تنعكس على الكائن الحي. بالإضافة إنه هذه التجارب عادة تستخدم المواد بتركيز عالي، ومثل ما نعرف النتائج اللي مرتبطة بالتركيزات العالية تختلف بشكل كتير كبير عن النتائج اللي مرتبطة بالمادة بتركيزاتها الزهيدة. فإن التجارب اللي بتصير على البشر، وهي تجارب أو دراسات، خلينا نقول هي دراسات إحصائية، هذه الدراسات تضمن عدد كتير كبير من الأشخاص على فترة زمنية طويلة. هذه الدراسات بيكون في عدد كتير كبير من المتغيرات اللي بيتعرض للإنسان بحياته اليومية بطبيعة الحال، وهذه المتغيرات تتداخل بعملية الرصد. مشان هيك بيكون عندنا في صعوبة برصد عامل محدد، وبيكون في عندنا صعوبة باستنباط علاقة سببية واضحة. هذه الدراسات أكثر شيء ممكن يصدر عنها علاقة احتمالية أو عامل مؤهب أكثر ما أنه يكون في ميكانيزم واضح. استنادا على هذه التجارب عم يصير في عنا تصنيفات بطبيعة الحال تتناسب معها. هذه التصنيفات هي تجي عبر جداول. الجدول الأول بيكون في عنا أدلة من المختبر كافي من المختبر، وأدلة كافي من الدراسات على البشر. بهذا الجدول في مواد شديدة تأثير المسرطن مثل المواد المشعة، وفي مواد تانية تأثير المسرطن أقل أو موجودة بحياتنا اليومية مثل التدخين أو التبغ أو مثل الكحول. الجدول الثاني بيكون في عنا تحت عنوان مواد من الممكن أن تكون مسرطنة. هذه المواد في عنا أدلة كافية من المختبر، ولكن الأدلة بالدراسات البشرية محدودة. بهذا الجدول ممكن نلاقي أشياء نحن بنستخدمها بحياتنا اليومية مثل بعض الأدوية، مثل بعض المأكولات، مشروبات الساخنة مثل على سبيل المثال المتي. في عنا الجدول الثالث اللي هو موضوع حديثنا لليوم. هذا الجدول تحت عنوان مواد من المحتمل أن تسبب السرطان أو أن تكون مرتبطة بالسرطان. هذا الجدول بيتضمن فيه المواد، ما بيكون في عنا أدلة كافية من المختبر ولا أدلة كافية من الدراسات البشرية. بالحالتين ما بيكون في أدلة كافية، ومع هيك ما بينفع أنه نتجاهل هذه الأدلة المحدودة من مبدأ السلامة أو من مبدأ أخذ الجانب الآمن. لابد أن نأخذها بعين الاعتبار ونصنف هذه المواد ضمن تحت عنوان من المحتمل أن تسبب السرطان. مشان هيك بهذا الجدول راح نلاقي عدد كتير كبير من المواد اللي مش بس نستهلكها بشكل يومي، وإنما ما فينا نعيش بلاها تقريبا. يعني حنلاقي عدد كبير من الأدوية، راح نلاقي ألوفيرا، راح نلاقي هلا الأسبرتام حيصنف هون بهيدا الجدول، راح نلاقي راديو أو التليفون نلاقي هون. الجدول الرابع ما بيكون في عنا أدلة أبدا، وهو بيتضمن بطبيعة الحال عدد كتير كبير من المواد المستهلكة بشكل يومي.
هلأ هاد نظريا، على أرض الواقع الناس كل يوم بتستخدم مصطلحات كبيرة مثل هاي المادة بتعمل سرطان، وبعدين بيكملوا حياتهم عادي. يعني منشوف كتير هيك حقيقة. مو بس هيك، مرات بتحس إنه في أشياء مو منطقية، مثل إنه الناس بتخاف وبتهلع لما بيطلع تحذير عن الأسبرتام اللي هو أصلاً مثل ما حكينا يعني ممكن يكون مسرطن محتمل، أو عن الأندومي اللي هي يفترض آمنة بشروط. بالمقابل الناس نفسها اللي بتخاف من الأندومي والأسبرتام ممكن تكون بتدخن وبتاكل لحوم مصنعة، واللي هن مصنفين على إنهم مسرطنين بالمجموعة الأولى. هلأ هي المفارقة إلها كتير أسباب، مثل أنه ما في تعميم للثقافة اللي بتساعدنا نميز بين المسرطن المحتمل والآمن. سبب آخر أنه في كتير مواد مسرطنة أو مسرطنة محتملة البعض ما بيقدر يتخلى عنها، وهي شائعة كتير، وما في للأسف تعليمات واضحة شلون ممكن نتعامل معها بشكل منطقي، بحيث أنه أنا كمستهلك ما أنحرم منها وبنفس الوقت ما أعرض نفسي للخطر. يعني بنفس قائمة المسرطنات المحتملة يلي عم ينحكى أنه الأسبرتام رح يندرج فيها، عنا مستخلص الألوفيرا المستحضر يلي إله كتير فوايد بالعناية بالبشرة. يعني براهنك دكتور أنه الناس إذا قرأت كلمة ألوفيرا فأنه هي رح تبنك، وأنه رح كتير يكون عندها فضول أنه تعرف شو عم بيصير، لأنه الألوفيرا هو مستحضر مرغوب جدا، بس بنفس الوقت بعد ما تعرف أنه يعني مش كتير رح يأثر فيها الموضوع. أنا هيك بعتقد. في عنا كمان على قائمة المستحضرات أو المواد المسرطنة المحتملة مستخلص الجينكا بيلوبا اللي بينباع كدواء عشبي لتحسين الذاكرة، وهي القصص
حقيقة عم بيكون في تناقض كبير بتصرف الأشخاص تجاه مواد تعتبر أخطر وتصنيفها من ناحية تأثير مسرطن أكبر مثل التدخين، مقارنة بأشياء مخاطرها أقل وتصنيفها أقل بكتير مثل الأندومي أو الأسبرتام. بعتقد أنه هون الأشخاص عم بيقوموا بعملية موازنة فوائد ومخاطر بشكل واعي أو غير واعي، لأن هو الأشخاص أكيد بيعرفوا مخاطر التدخين أو مخاطر الكحول، ولكن خلينا نقول عندهم رغبة بهب التدخين أو عندهم رغبة باستخدام هذه المنتجات، وهذه الرغبة عم تتفوق على إحساسهم بالخطر بالمقارنة مع إشي يعني مش كتير عندهم رغبة باستهلاكها، فعم بيكون نقدهم عليها قوي ومبالغ فيه وبكتير مطارح غير مبرر.
يعني دكتور أنا كمستهلك عادي شو المعلومات اللي لازم امتلكها كحد أدنى بهي القضية؟ وكيف لازم اتعامل مع المواد المسرطنة مثل اللحوم المصنعة، الدخان، أو المسرطنة المحتملة مثل الأشعة الصادرة عن الهواتف المحمولة، الألوفيرا والجينكا؟
أنا كمستهلك يفترض ما أشغل نفسي بتصنيفات علمية تكون معقدة ومربكة وأوصل لفهم خاطئ. يفترض أن يلتزم بالإرشادات اللي بتصدرها منظمة الصحة العالمية، وهذه الإرشادات واضحة وصريحة وسهلة الفهم. هذه الإرشادات بتتضمن مواد يفترض أن نستبدلها أو نبعد عنها. هذه المواد موجودة بحياتنا بشكل كتير كبير، ونحن قادرين نبعد عنها وقادرين نستبدلها بأشياء أكثر صحة وأكثر فائدة. انشغالنا بمواضيع من المحتمل أنه تكون مسرطنة، مواضيع ما وردت بالإرشادات الطبية، يعني في مبالغة وغير واقعي. خلينا لو أنه بدنا نهتم بصحتنا خلينا نهتم بالأشياء يلي نحن أكيدين أنه هي مضرة، وأكيدين أنه ضررها كتير كبير، وأكيدين أنه معالجتها رح تحقق لنا فائدة أكبر بكتير، مثل التدخين، مثل الكحول، مثل البدني، مثل النشاط البدني. هيدي الأمور لو أنه نحن منعالجها ومهتم فيها رح نحقق فوائد أكبر أكثر بكتير من أنه نلتفت على أشياء يمكن تكون منها كتير صحيحة.
شكراً لك دكتور، أنا كتير سعيدة بالمعلومات اللي تقدمت، وأنه هي معلومات بسيطة بس بنفس الوقت هي دقيقة، يعني بعيدة عن الشعبوية، بعيدة عن اقتطاع المعلومات، فأنا كتير ممتنة، وبعتقد أنه المتابعين كمان حيكونوا ممتنين. شكراً كتير لك.
شكرا لكم، أنا كتير انبسطت بهذه الاستضافة، بتمنى الناس يلي عم تسمع حكينا هلأ تحس بالفائدة والمتعة.
شكرا لأعزائي المتابعين، وعلى أمل نكون معكم بحلقة جديدة. نتمنى لكم على طول حياة صحية.